أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى القول الثالث، وهو ما تبناه الشيخ الأعظم من تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. ففي مثالنا تقدم رواية محمد بن مسلم، وإن كانت موافقة للعامة، على رواية العيص بن القاسم، وإن كانت مخالفة للعامة. والدليل على ذلك كما نقل المصنف كلام الشيخ بطوله، يمكن بيانه بذكر أمور ثلاثة تستفاد من كلام الشيخ. أولا، إن الترجيح بمخالفة العامة لأجل احتمال التقية في الخبر الموافق للعامة. وليس الترجيح بمخالفة العامة لأن الرشاد في خلاء فهم فحسب، أو لأن الغالب إصابة ما هو مخالف للعامة وخطأ ما يوافقهم، بل الصحيح أن الترجيح بمخالفة العامة لأجل وجود احتمال التقية في الخبر الموافق لهم، فيكون الترجيح بمخالفة العامة مرجحا جهتيا وليس صدوريا أو مضمونيا. وقد سبق أن أشرنا لاحتمالات ثلاثة في الترجيح بمخالفة العامة كما في صفحة 509. فكلام الشيخ الأعظم يبتني على هذا الاحتمال، أن الترجيح بمخالفة العامة لأن ما يوافقهم يحتمل فيه التقية، فيكون الترجيح بمخالفتهم مرجحا صدوريا جهتيا. ثانيا، إن الترجيح بمخالفة العامة ملحوظ فيه المفروغية عن صدور الخبرين، إما عقلا أو نقلا. أما عقلا فكما إذا كان الخبران المتعارضان متواترين فهنا يقطع بحجيتهما وبصدورهما، فيأتي الترجيح بمخالفة العام بعد المفروغية عن الصدور. وإما المفروغية عن الصدور تعبدا وليس عقلا، كما إذا كان الخبران المتعارضان متساويين من حيث الصدور، فراوي الخبرين بمستوى واحد من العدالة، لا أن أحد الراويين أعدل من الآخر، فمع التكافؤ والتساوي من حيث الوثاقة والعدالة بين الراويين يحرز صدور كلا الخبرين تعبدا، فإن دليل الحجية شامل بإطلاق لكلا الخبرين ما دام متساويين من حيث الوثاقة والعدالة، ولا يختص بواحد دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح. إذن فالترجيح بمخالفة العامة إنما يأتي بعد المفروغية عن صدور الخبرين، إما عقلا كما إذا كان قطعيي الصدور، أو تعبدا كما إذا كان ظنيي الصدور ولكن متساويين من حيث عدالة الراوي. وأما إذا كان الخبران ظنيين وكان راوي أحد الخبرين أعدل من راوي الخبر الآخر كما في مثالنا، حيث إن الراوي لأحد الخبرين محمد بن مسلم والراوي للآخر العيسى بن القاسم، ومحمد بن مسلم أعدل وأوثق وأفقه، فهنا لا يأتي الترجيح بمخالفة العامة لأن الحجية لا تكون لكلا الخبرين من حيث الصدور، إنما الذي عبدنا الشارع به هو واحد من هذين الخبرين فقط، وهو خبر الأعدل والأوثق والأفقه كما هو المستفاد من قوله خذ بقول أوثقهما عنده. وبالتالي فإذا لم يشمل دليل الحجية كلا الخبرين لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة، بل يكون المرجح الصدوري هو المقدم، فنأخذ بخبر الأعدل والأوثق والأفقه وإن كان هذا الخبر موافقا للعامة. إذن إنما يأتي الترجيح بمخالفة العامة بعد المفروغية عن صدور الخبرين كما لو كان متواترين أو ظنيين متساويين، وأما إذا كان خبر أحدهما أقوى صدورا من الآخر، لأنه أوثق أعدل أفقه، يكون هو الحجة والآخر ساقط عن الحجية. وبعد سقوط الآخر عن الحجية لا يرجح لكونه مخالفا للعامة، لأنه قد سقط، فلا تصل النوبة للترجيح بمخالفات العامة. واضح سيد ضياء ولا في حيرة من أمرك؟ ما زلت في جامعة آل البيت. ثالثا، إن قلت بأن الأصل في الخبرين الصدور، فالأصل أن خبر الأعدل حجة وخبر غير الأعدل أيضا حجة، فدليل الحجية كآية النبأ أو السيرة العقلائية أو غير ذلك يشمل كلا الخبرين. وبعد شمول دليل الحجية لكلا الخبرين يمكن الترجيح بمخالفة العامة، وإن كان هناك مرجح صدوري وهو تقديم خبر الأعدل أو الأفقه أو الأوثق مثلا، إلا أن كلا الخبرين صارا حجة، فيقع تزاحم بين المرجح الصدوري لرواية محمد بن مسلم لأنها صادرة من الأوثق، وبين المرجح الجهتي لرواية العيص بن القاسم لأنها مخالفة للعامة. فمقامنا نظير ما إذا كان لأحد الخبرين المتعارضين مرجحا صدوريا وللخبر الآخر مرجحا دلاليا، ومثال ذلك ما إذا جاءتنا رواية سماع بن مهران كل ما أفاد الناس من قليلا أو كثيرا ففيه الخمس، هذه رواية موجودة، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، فدلت هذه الرواية على وجوب الخمس مطلقا سواء بعد المؤونة أو قبل استخراج المؤونة، كل ما كان فائدة يجب تخميسه ولو قبل إخراج المؤونة للسنة. وفي مقابل ذلك رواية علي بن مهد سيار التي قالت الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، فهنا كلا الخبرين يشملهما دليل الحجية، وإن كان مثلا سماعة أفقه وأوثق من علي بن مهد، ومع ذلك تقدم رواية علي بن مهد زيار لأنها أقوى دلالة، لأنها أخص، فتخصص رواية سماعة مع أن رواية سماعة صادرة من الأفقه والأوثق. وكذلك في مقامنا وهو ما إذا صدر خبران ولم يمكن الجمع بينهما كرواية محمد بن مسلم ورواية العيص بن القاسم، فرواية محمد بن مسلم دلت على التخير، ثبوت التخير لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية العيص بن القاسم دلت على عدم ثبوت التخيير. فحتى لو كانت رواية محمد بن مسلم صادرة عن الأوثق، لكن نلتزم بصدور كلا الخبرين ونرجع للمرجح الجهتي ونقدم رواية العيص بن القاسم لمخالفتها للعامة، كما قلنا في المرجح الدلالي نلتزم بصدور الخبرين ونقدم رواية علي بن مهزيار. وإن كانت رواية سماعة صادرة عن الأوثق، هذا كله إن قلت مولا قلت. فرق بين الموردين، يعني بين وجود مرجح صدوري في رواية ومرجح دلالي في رواية أخرى، كما مثلنا بسماعة وعلي بن مهزيار، وذلك لأن الجمع العرفي ممكن في المقام، فما دام ممكنا نلتزم بصدور كلا الخبرين ونجمع بينهما جمعا عرفيا بتقديم الناس على الظاهر أو الأظهر على الظاهر، ولا تصل النوبة للمرجحات الصدورية والمضمونية والجهتية. وأما في مقامنا ومحل بحثنا فلا يمكن الجمع العرفي، لأن النسبة بين الدليلين تباين. فرواية محمد بن مسلم تقول التخيير ثابت حتى لغير النبي صلى الله عليه وآله، ورواية العيص بن القاسم تنفي ثبوت التخيير لغير النبي صلى الله عليه وآله. إذن فالتعارض على نحو تباين، ولا يمكن الجمع العرفي. وبناء على ذلك لا نلتزم بحجية كلا الخبرين وبصدور كلا الخبرين، حتى نرجع بعد ذلك للمرجح الجهتي. إنما نلتزم بحجية خصوص خبر الأعدل الأوثق الأفقه، وهو محمد بن مسلم. وأما الخبر الآخر وهو خبر العيس فهو ساقط عن الحجية، لأن الظاهر من أدلة الترجيح أن الترجيح بلحاظ صفات الراوي مقدم على الترجيح بلحاظ الجهة، فيكون الترجيح بلحاظ صفة الراوي حاكما على الترجيح بلحاظ الجهة. فمتى ما كان هناك مرجحا صدوريا بلحاظ صفات الراوي فهو حاكم على المرجح الجهتي، ولا تصل النوبة للمرجح الجهتي. إذن مورد المرجح الجهتي ما إذا أحرزنا صدور الخبرين وشمول دليل الحجية لهما، إما لأنهما متواتران فلا نحتاج للتعبد بحجيتهما لأن حجيتهما ذاتية، أو لأن الخبرين متساويان من حيث وثاقة الراوي، ف فدليل الحجية يشملهما. حينئذ نحتاج للترجيح بمخالفة العامة. وأما إذا كان أحد الخبرين صادرا عن الأوثق أو الأعدال فهذا هو الحجة والآخر ساقط عن الحجية، ولا يأتي الترجيح بمخالفة العامة. على من؟ على مبنى من نفيتم؟ على مبنى المصنف. الشيخ الأعظم يقول لا، ما هو لها أنا لا أبني على ذا. ولذلك الآن سيناقش المصنف بهذه المناقشة. أما على مبنى الشيخ الأعظم لا، أكو ترتيب. أول شيء مرجح صدوري، إذا ما في مرجح صدوري تصل النوبة إلى المرجح الجهتي. هسه بتقولي دعوة مقابل دعوة صرنا، يقول لك ما يهم، دعوة مقابل دعوة أنت بتحقق. أما ناوي إن شاء الله تذهب السنة القادمة إلى البحث وأنت ما تعرف انقلاب النسبة ما معناه، وما حددت مختارك ولا رجع، ما أدري ماذا تصنع، تذهب تشرب شاي وتأكل سنقيا، لا أعلم. الله يعينك مولاي. إذا تريد تقول أيامك في البحث الخارج ما تجلس 20-30 سنة، لازم من الآن تطبخ هالمطالب، لا أقل. هسه ما أقول لك 100%، لكن على الأقل رؤوس أمهات المطالب عندك. واحد يسألك ما هو انقلاب النسبة، ما أدري. إيش رأيك في انقلاب النسبة، لا أعلم. لذلك إذا نحط سؤال هنا وهنا، هذا الغرض أريد يرسخ، ما فقط هنا ثم ما أدري بعد ما أخرج، حتى لأن ما يرسخ بعض الأمور لا ترسخ إلا بالسؤال. إذا تسأل هذا يضطر يراجع يقرأ يلاحظ كذا ترسخ المعلومة. جزاك الله خيرا، طبق العبارة. إذن خوب، قال ولا لتقديم غيره عليه. كيف يعني ولا لتقديم غيره عليه؟ يعني لتقديم غير المرجح الجهتي وهو المرجح الصدوري عليه، يعني على المرجح الجهتي، لأن الشيخ الأعظم قال بتقديم المرجح الصدوري على الجهتي، فالمصنف يقول لا وجه لذلك. لماذا؟ كما يظهر من شيخنا العلامة على الله مقامه، قال نقل كلام الشيخ الأعظم الآن في زهاء صفحة كاملة، نقطنا لك في أمور ثلاثة، أول ثاني ثالث، أينها الآن؟ لاحظ معي، قال الشيخ الأعظم يتكلم معك الآن: أما لو زاحم الترجيح بالصدور، الترجيح من حيث جهة الصدور، ترجيح بالصدور يعني بلحاظ رواية محمد بن مسلم، هي أرجح صدورة، الترجيح من حيث جهة الصدور رواية العيص بن القاسم، هي أرجح جهة، كان بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة، رواية محمد بن مسلم موافقا للعامة، فالظاهر على رأي الشيخ الأعظم تقديمه يعني المرجح الصدوري على غيره يعني على المرجح الجهتي، فنأخذ برواية محمد بن مسلم. وإن كان مخالفا للعامة، يعني الذي فيه مرجح جهتي مع أنه مخالف للعامة، بس لا نأخذ به، نأخذ بالذي موافق للعامة لأن له مرجح صدوري. الآن هذا أولا، لاحظ أولا هذا الكلام يبتني على أن الترجيح بمخالفة العامة مرجح جهتي، لأنه يحتمل فيما يوافقهم التاقية. أما لو أنكرنا قلنا لا، الترجيح بمخالفة العامة ليس مرجحا جهتيا لأن الرشاد في خلافهم، لا لأن ما وافقهم يحتمل التقية، لا يأتي هذا الكلام. الكلام كله مبني على أن الأخذ بما خالف العامة لأجل احتمال التقية في موافقهم. لذلك قال بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق لهم، فيكون الترجيح بمخالفة العامة إذا مرجح جهتي. الآن جينا لثانية، ثانيا هنا لأن هذا الترجيح يعني الترجيح بمخالفة العامة ملحوظ في الخبرين متى؟ بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين فهما حجة بذاتهما. فهنا نحتاج للترجيح بمخالفة العامة لأن الخبرين صادران جزما، أو بعد فرض صدورهما تعبدان، تعبدان إذا كانا متساويين من حيث عدالة الراوي كما في الخبرين، بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر. لماذا لا يمكن؟ لأن كليهما من حيث العدالة عدالة الراوي متساوي، فلا يمكن أن نتعبد بواحد دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح. دليل الحجة يشمل دير بالك أخواتي. وفيما نحن فيه هذه رواية محمد بن مسلم والعيسى بن القاسم كمثال، يعني أن في واحد من الخبرين له مرجح صدوري كونه صادر عن الأعدل والأوثق. وفيما نحن فيه يمكن ذلك، يمكن أن دليل الحجية يختص بخبر الأعدل. وفيما نحن فيه يمكن ذلك خصوصا وأن الروايات دلت خذ بقول أوثقهما عندك، خذ بقول أفقههما، دلت على الترجيح بالحاض الصفات. وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح، دلت رواية ابن حنظلة ورواية زرارة من حيث الصدور. ها ما بكما مولا. ثالثا إن قلت قلت، إن قلت هذا الذي قلنا، ثالثا إن قلت إن الأصل في الخبرين الصدور حتى لو ما كانا متساويين فالأصل فيهما الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية، فنلتزم بصدور الخبر الموافق والخبر المخالف ثم نرجح الخبر المخالف كما وهذا لا نظير، هذا لا نظير يا مولاي، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما، يقدم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر. مثلنا لذلك بماذا؟ سماعة، كل ما أفاد الناس من قليل وكثير، وعلي بن مهزيار المؤونة بعد الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما، في أضعفهما دلالة وهو رواية سماعة، فيكون هذا المرجح يعني المرجح الجهتي نظير الترجيح بحسب الدلالة، يعني بعد التسليم بصدور كلا الخبرين نقدم دلالات واحد على الآخر، كذلك في المقام نسلم بصدور كلا الخبرين اللي هما العيس ومحمد بن مسلم ونرجح رواية العيس بن القاسم، فيكون هذا المرجح يعني الجهتي نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور. هذا إن قلت قلت. لا فارق بين المرجح الدلالي والمرجح الجهتي، ما في مشابهة بينهما. قلت لا معنى للتعبد بصدورهما، ما له معنى أنك تتعبد بصدور الخبرين مع وجوب حمل أحدهما المعين وهو رواية محمد بن مسلم على التقية، لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة. يعبدك الشرك يقول تعبد بهذين الخبرين ثم احمل الآخر على أنه لا معنى لذلك أن يعبدك بالخبر ويقول خذ به ثم يقول لا 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 أعبدك به، يقول هو حجة سندا بعدما جعله حجة سندا يقول لا، لكن لا تأخذ به لأنه محمول على من الأصل لا يعبدك به، فإن تعبيدك به صدورا ثم إلغاء حجيته بسبب الجهة لغو. وقال الشيخ الأعظم بعد جملة من الكلام فمورد هذا الترجيح يعني الترجيح بمخالفة العامة ما هو؟ تساوي الخبرين من حيث الصدور إما علما كما في المتواترين أو تعبدا كما في المتكافئين من الأخبار. يعني إذا هذا عادل وهذا عادل ما في أعدل. وأما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر كما في مثالنا حيث دل الدليل على الأخذ برواية محمد بن مسلم، خذ بقول أفقههما أعدلهما إلى آخره، فلا وجه حينئذ لإعمال هذا المرجح، يعني المرجح الجهتي، لأن جهة الصدور متفرع على أصل الصدور متأخرة رتبتان، إذن فالمرجح الصدوري حاكم على المرجح جهتي. إذا وجد مرجح صدوري لم تصل النوبة للمرجح الجهتي، انتهى موضع الحاجة من كلامه، زيد في علو مقامه. جاهز الآن؟ هذا الشيخ الأعظم، خلص كلامه. سألكم الدعاء شيخنا الأعظم، الآن يأتيك جوابان، تأتيك مناقشتان، مناقشة آخندية ومناقشة رشتية، سنعرج تارة على خراسان وأخرى على رشت الشمال. جايك ربيع مولا. المناقشة الآخندية وتتلخص في جوابين. الجواب الأول، قلنا فيما سبق يا سيد حيدر بأن الترجيح بهذه المرجحات لا يعتبر فيه الترتيب، وكلام الشيخ الأعظم مبني على التسليم بالترتيب، وأن المرجح الصدوري مقدم على المرجح الجهتي. لكننا ناقشنا في ذلك بالأمس وقلنا بأنه لا يعتبر الترتيب بين المرجحات، سواء قلنا بالفرض الأول وهو التعدي عن المرجحات المنصوصة، أم قلنا بالفرض الثاني وهو الاقتصار على المرجحات المنصوصة. فإذا لم يعتبر الترتيب يكون المرجح الصدور والجهة في رتبة واحدة، فيتحقق بينهما التزاحم. فنلاحظ ما هو الأقرب للواقع والأقوى من حيث الظن الشخصي، فما يوجب الأقربية للواقع أو الظن الشخصي الأقوى نأخذ به، وإن لم يكن في البين ما يوجب الأقربية للواقع من هذين المرجحين أو الظن الشخصي الأقوى نرجع لأخبار التخيير فنأخذ بواحد منهما. هذا كل مال أمس، لذلك قال وفيه مضافا إلى ما عرفته، هذا ثلاث كلمات مضافا إلى ما عرفته، هذا كله الآن قلته لك مال أمس. الجواب الثاني، إن حديث الفرعية وأن المرجح الصدوري حاكم على المرجح الجهتي مبني على التسليم بأن المرجحات على أقسام ثلاثة، ولا ترجع إلى كونها قسم واحد وهو أنها كلها مرجحات صدورية. وقد قلنا في الدرس قبل السابق أن الصحيح بحسب نظر المصنف هو أن جميع المرجحات سواء كانت صدورية سواء كانت مضمونية سواء كانت جهتية ترجع إلى الترجيح بلحاظ صدور الخبر الذي فيه مزية وعدم صدور الخبر الذي لا مزية له، فهي كلها مرجحات صدورية. وذكرنا لذلك وجهين إن لم تنسهما ودليلين على أن كل المرجحات ستؤول إلى أنها مرجحات صدورية. الوجه الأول ظاهر الروايات، الوجه الثاني اللغوية. واضح مولانا؟ تمام. فإذا كانت جميع هذه المرجحات صدورية لم يكن الترجيح بصفات الراوي مقدما على الترجيح بلحاظ جهة الرواية، فحينئذ يلزمنا ملاحظة المناطين المتقدمين، وهما الأقربية للواقع والظن الشخصي. فالمرجح الذي يوجب أقربية الخبر للواقع نأخذ به، أو المرجح الذي يوجب الظن الشخصي الأقوى من غيره نأخذ به إن كان في البين، وإن لم يكن ما يوجب أقربية للواقع أو ظنا شخصيا أقوى، بل كلا المرجحين متساويان من هذه الناحية، فحينئذ نرجع لأخبار التخيير. إن قلت شيخ إبراهيم، قلت بأن الروايات دلت على تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي كما هو الظاهر من المقبولة والمرفوعة، حيث قدمتا الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بجهة الرواية. قلت سبق الكلام في ذلك بأن هذه الروايات لا دلالة فيها على اعتبار الترتيب لما قلناه سابقا من الاختلاف فيما بينها، ومن أن بعض الأخبار اقتصرت على ذكر مرجح واحد، ومن أن لازم الترتيب التقييد في موارد كثيرة بمقيدات عديدة وهو مستهجن. إذن فلا دليل على تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، ولم يوجد في خبر من الأخبار ما يشير إلى هذه المسألة بالخصوص. دقق، وهي ما لو تعارض خبران وكان لأحدهما مرجح صدوري وللآخر مرجح جهتي، وإلا فلو كان هناك نص دل على تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي عندما يقع تزاحم بينهما لقلنا بما قاله الشيخ الأعظم، لكن لا عين ولا أثر لنص من النصوص دل على حكم هذه الحالة أن يكون لأحد الخبرين مرجح صدوري وللآخر مرجح جهتي، وأن الصدوري يقدم على الجهتي. إذن فإن كان في أحد هذين المرجحين أقربية للواقع أو ظن شخصي أقوى أخذنا به، وإن لم يكن رجعنا لأخبار التخيير. هاتان أو هذان جوابان آخر ديان على الشيخ الأعظم. طبق الآن يا مولاي. وفيه هذا الجواب الأول مضافا إلى ما عرفته، هذا الجواب الأول إنه ما في ترتيب أصلا. الآن الجواب الثاني، أن حديث فرعية جهة الصدور على أصل الصدور، يعني أن المرجح الصدوري حاكم على المرجح الجهتي، إنما يفيد متى يفيد؟ إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور، يرجع إلى أنه مرجح صدوري أصلا، بل من مرجحاتها، يعني إذا قلنا أنه من مرجحات الجهة لا من مرجحات الصدور. وأما إذا كان المرجح الجهتي من مرجحات الصدور كما هو الصحيح على رأي المصنف بأحد المناطين، ما هما المناطان؟ يعني الأقربية للواقع أو الظن الشخصي الأقوى. فأي فرق بينه، يعني بين المرجح الجهتي وبين سائر المرجحات؟ فكلها في رتبة واحدة. ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارض. ها دير بالك، يعني هذا اللي قلنا، إن قلت قلت إن قلت مقبولة بن حنظلة دلت على تقديم الصدور على الجهتي ومرفوعة زرارة، قلت ملتفت لذلك ملتفت، لكن هذا ما اعتبره دليل تام. ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة، يعني الذي له مرجح صدوري كصفات الراوي، مع كون الآخر راجحا بحسبها، يعني بحسب الجهة، فخبر راجح من حيث الصفات وخبر راجح من حيث الجهة، ما دل الخبر على تقديم الذي فيه مرجح صدوري، بل هو أول الكلام، لأن قلنا مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ما تدل على اعتبار الترتيب لأولا وثانيا وثالثا يا مولاي الجليل كما لا يخفى. فلا محيص من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين، الأقربية للواقع أو الظن الشخصي، أو من دلالة أخبار العلاج على الترجيح بينهما مع المزاحمة. يعني إذا دل خبر، لكن ما وردنا خبر في هذه الحالة، إذا تعارض مرجح صدوري وجهتي يقدم الصدوري، أو من دلالة أخبار العلاج على الترجيح بينهما مع المزاحمة، والمفروض أنه ما في، ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه الصورة، الأخبار ما تعرضت لهذه الصورة، إذا تعارض مرجح صدوري وجهتي ما في تعرض للروايات لذلك، فالمحكم هو إطلاق التخيير فلا تغفل. والحمد لله رب العالمين.